أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الدليل العقلي بلحاظ حجيته، وتقدم من المصنف قدس سره أنه حصل كلام وأخذ ورد في بيان دليلية الدليل العقلي على الحكم الشرعي. البحث هنا معقود فعلا لإثبات حجية الدليل العقلي، بعدما تقدم في المقصد الثاني في الجزء الثاني صوريات الدليل العقلي اللي هي الملازمات العقلية، سواء على مستوى المستقلات العقلية أو على مستوى غير المستقلات العقلية. تقدم هناك صوريات: العقل يدرك بلحاظ المستقلات العقلية اللي هو في مسألة واحدة فقط، اللي هو الحسن والقبح العقلي، القضايا اللي هي المشهورات اللي قد حصل تطابق العقلاء عليها، اللي هي الحسن والقبح العقلي، الظلم قبيح، العدل حسن، إلى آخر. العقل يدرك هذه الأمور، وبعد إدراكها أيضا يدرك، يقول ويلزم من هذا الإدراك أن الشارع بماذا أيضا يقول بذلك. ونفس الكلام في ماذا؟ في المستقلات غير العقلية، كمقدمة الواجب، كمسألة الضد، إلى آخره. العقل أيضا بالتالي يقول بالملازمة ما بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشارع. هنا كلامنا وين معقود؟ كلامنا في إثبات الحجية للملازمة العقلية. الشيخ هنا بالمناسبة، مناسبة المورد، أنه المقام بيّن قضية جدا في غاية الأهمية، بيّن الدليل العقلي في بعده التأريخي والأقوال والاختلاف، مع أنه البحث واقعا يكون يقتصر على ماذا؟ في دليلية الدليل العقلي، يعني إقامة الدليل القطعي على حجية الدليل العقلي. بإمكانه أن يكتفي بهذا البحث، لكنه لم يكتفي، وإنما بسط البحث وبين ملخص ما تقدم، يقول أنه الخلط وعدم الوضوح مو فقط عند الإخباريين، أصلا بيان دليلية الدليل العقلي، وأن الدليل العقلي هو دليل في قبال القرآن الكريم والسنة المباركة، أصلا مو واضح في كلمات المتقدمين. وحتى عندما يذكرون بعضهم لم يذكره كدليل، بعض ذكره ولم يبينه، وبعض بينه، ولكنه بيانه لا يصلح أن يكون دليلا للعقل، لا يصلح أن يكون بيانا للعقل كدليل من الأدلة ومصدر من مصادر التشريع. ثم بعد ذلك بين، قال أنه بالتالي أنه أقدم لعله أول من وجدته أو من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي. طبعا أقدم عبارة هو للشيخ المفيد، واللي صرح بالدليل العقلي اللي هو ابن إدريس، وهكذا بين الكلام في هذا المورد. وكلمات علمائنا اتضحت فكرة الدليل العقلي عند المتأخرين المتأخرين، وإلا عند المتقدمين أو ما بعد المتقدمين ماكو صورة واضحة عن الدليل العقلي. الشيخ المظفر قدس سره هو ذكر تعريف الدليل العقلي: كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي، كل حكم للعقل وكل إدراك عقلي يلزم منه الحكم الشرعي. الدليل العقلي، التفتوا أحبائي، الدليل العقلي ليس هو ما يدركه العقل بالحكم الشرعي. العقل ما يجينا يوم من الأيام يقول هذا واجب وهذا محرم وهذا حلال وهذا حرام، العقل أبدا لا يمكنه أن يدرك هذه الأمور، باعتبار أن الأحكام الشرعية التفتوا إلى ذلك وإلى هذه النقطة المهمة، باعتبار أن الأحكام الشرعية أحكام توقيفية لها ملاكاتها الخاصة، ليس للعقل قابلية على أن يدرك هذه الملاكات. ولعل الذين ذهبوا إلى إنكار دليلية الدليل العقلي على الحكم الشرعي هم ماذا؟ هم ناظرون إلى هذا الأمر. هذا أصلا أجنبي عن مقامنا، هذا أصلا إحنا نتفق مع الجميع على أن العقل ابتداء أن لا يمكنه أن يدرك الأحكام الشرعية. جاء كلامنا وين في الدليل العقلي؟ كلامنا في الملازمات التفتوا إلى ذلك، كلامنا في الملازمات، يعني بمعنى أن العقل يدرك مدركا عقليا. هسه هذا المدرك إما أن يكون بلحاظ العقل، إما يكون نظريا وإما يكون عمليا، فعليه يسمى الدليل، يسمى العقل بأنه نظري أو عملي. العقل النظري والعقل العملي، هذا الاختلاف مو معناه أنه تعدد العقل، العقل واحد، لكن هذا التقسيم نشأ للعقل، وهذا الاثنينية للعقل نشأت من خلال المدرك. فما يدركه العقل هذا ما مو حكم شرعي، وإنما كلامنا في هذه القضية أن العقل يقول يلزم مما أدركته حكم الشارع. أي هنا هذا الكلام في الملازمة العقلية، مو فيما يدركه العقل ابتداء. ما يدركه العقل ابتداء فإن العقل لا يدرك ابتداء ماذا؟ الأحكام الشرعية، وإنما العقل يقول بوجود ملازمة بين المدرك العقلي والمدرك الشرعي. إحنا بحثنا في هاي الملازمة كصغريات، تقدم البحث فيها ماذا؟ في الجزء الثاني، المقصد الثاني. وككبرى بمعنى أن هذا حجة أو ليس بحجة، هنا لا إشكال في حجيته بعد إثبات أصل الملازمة. إذا قطعنا بالملازمة وجزمنا بالملازمة العقلية، حينئذ نقول أن هذه بالتالي ثابتة. ليش؟ لأن القطع حجيته ذاتية، وإذا كان القطع حجيته ذاتية بعد شنو؟ الشارع بالتالي لا يمكنه بالتالي أن يرفع حجية القطع. نعم بإمكانه أن يناقش في الملازمة، وقد تقدم الكلام أنه مثلا على سبيل المثال المصنف قال أنه الملازمة بين مقدمة الواجب وذي المقدمة، يعني أنه يلزم من كون أن هذا مقدمة للواجب يلزم أنها واجبة شرعا، المصنف ناقش في ذلك. فما ممكن أن نناقش في أصل الملازمة، أما إذا قطعنا بوجود الملازمة هذا القطع يكون حج، وبالتالي يثبت ماذا؟ الحكم الشرعي. ليكون هذا البحث واضحا أحبتي، هذا البحث لابد أن يكون مثار للخلط والاختلاف وعدم وضوح الرؤية. عدم وضوح الرؤية تؤدي إلى مثل هذه الأمور. جيد، الشيخ أيضا يعني بضرس قاطع يقول اللي تتضح لديه هذه الصورة لا يمكن له أن ينكر دليلية الدليل العقلي إلا إذا كان من السفسطائي، إلا إذا كان من الذين ينكرون الواقعيات. صفسطة، راح يدخل بالصفسطة، صفسطة الإنكار الواقع. فإذن إحنا نحتاج، ولذلك المصنف دائما إذا لاحظتوا يعني أنه يركز على ماذا؟ يركز دائما على هذه القضية اللي هو تحرير محل النزاع. كون إحنا نعرف موضوعنا شنو، يلا ديك الساعة أنه نحكم. هو مو الموضوع بالتالي مختلف وتصدر منه أحكام، لا الدليل العقلي ليس دليلا على الحكم الشرعي، الآخر يقول دليل، هذا يقول مدعو. الموضوع مو واضح، موضوعنا مو أحكام العقل ابتداء وإنما في الملازمات العقلية، وفرق كبير بين المدرك العقلي وبين الملازمات العقلية، فرق كبير بينهما. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. الشيخ يبين يقول إذن بالتالي أنه إحنا كون نميز بين إدراك العقل النظري ما يدركه العقل النظري ابتداء وما يدركه العقل النظري بتوسط الملازمة. ابتداء ما نقول الدليل العقلي بالتالي ما يدركه العقل ابتداء هو الحكم الشرعي، أبدا أبدا، وإنما أنه الدليل العقلي إنما يكون حجة على وبالتالي يثبت لنا الحكم الشرعي مبتداء وإنما بتوسط الملازمة. جيد، هذا اللي ذكر وتقدم الكلام فيما يتعلق بماذا؟ بالعقل العملي. العقل النظري أيضا كالعقل العقل العملي كالعقل النظري لا يمكنه أن يشخص الحكم الشرعي. العقل النظري يقدر يشخص أن الحكم الشرعي، لا ما يقدر ابتداء يشخص أن الحكم الشرعي، لأن الأحكام الشرعية هي توقيفية لها ملاكاتها والعقل ما يدركها. نعم أكو ملازمة، هذه الملازمة يكون إحنا نميز أحبتي، يعني هذه القضية كنت تلتفتون إليها. أكو ملازمة، العقل إذا قال بالملازمة وهذه الملازمة كانت قطعية حينئذ بالتالي من خلالها يقدر يثبت الحكم الشرعي. هذا واضح إن شاء الله. جيد، العقل العملي كذلك، يعني ما ينبغي فعله، ما يجينا العقل يوم من الأيام ويقول أن هذا مما ينبغي فعله عند الشارع. نقول تعال الشارع له أحكامه وهي أحكام توقيفية مبنية على ملاكات، أنت شلون عرفت الملاك حتى تقول هذا مما ينبغي فعله؟ عقل عملي فعله عند الشارع. فإذا بالتالي كما أن العقل النظري لا يمكنه ابتداء إدراك الأحكام الشرعية، كذلك العقل العملي لا يدركه، لا يمكنه إدراك ابتداء إدراكه للأحكام الشرعية، وإنما العقل العملي ماذا يقول؟ هذا مما ينبغي فعله، مثل يشكل عدلي مثلا، مما ينبغي فعله خارجا العدل، القسط، الرحمة. يجي هنا يجي دور العقل العملي، العقل النظري، شو يقول العقل النظري؟ يقول بما أن العقل العملي أدرك هذا الأمر وأن هذا مما ينبغي فعله، فيلزم منه عقلا أن الشارع بالتالي أيضا يقول به. هذا راجع للعقل النظري، يعني ملازمة. اللي يدرك الملازمة مو العقل العملي، العقل العملي يدرك أمرا عمليا بمعنى أن هذا مما ينبغي فعله. يجي العقل النظري ماذا يقول؟ بما أن العقل أدرك العملي هذا المورد، فيلزم منه أن العقل أن الشرع يقول به. هاي الملازمة ملازمة تريد تناقش، ناقش بالملازمة. أما إذا ثبتت الملازمة قطعا عقلا جزما حتما، فحينئذ لابد أن يثبت الحكم الشرعي. على أي حال، هذا اللي ذكر الشيخ المظفر، ومنه يتضح وجه حجية العقل. الوجه في حجية الدليل العقلي هو القطع بالملازمة، فإذا قطعنا بالملازمة حينئذ ماذا؟ حينئذ يثبت الحكم الشرعي. أنت اليوم إذا قطعت بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي يثبت، يتنجز عليك لو ما يتنجز عليك، بغض النظر عن كونه موافق للواقع أو لا، يتنجز لو ما يتنجز. إذا قطعت بالحكم الشرعي يتنجز، لأن القطع حجة. كذلك هنا في المقام، إذا قطعت بالملازمة فإن الحكم الشرعي منجز عليك، لأن أنت تقطع والقطع حجة. واضح هذا إن شاء الله. ولذلك الشيخ المظفر في هذا المورد تحت عنوان وجه حجية العقل يبين ويقول، يقول أنه إذا أوجب الدليل العقلي القطع بحكم الشرع، فحينئذ ليس وراء القطع حجة. بعد ما وراء القطع حجة، بعد أي حجة فوق القطع؟ أنت اليوم تقطع بالحكم الشرعي، إذا قطعت بالحكم الشرعي بعد تنجز عليك. أنا اليوم أيضا قطعت بالحكم الشرعي بواسطة الملازمة العقلية، خلاص أيضا يتنجز عليك. ثم يبين الشيخ المظفر قدس سره، يقول وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ هل يثبت التوحيد إلا بالعقل؟ هل تثبت النبوة إلا بالعقل؟ إياك أثيب وإياك أعاقب. هاي بالتالي لولا العقل أصلا التكليف بطل، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى تلك المعارف، معارف التوحيد العظيمة، معارف النبوة لولا العقل. فلذلك يقول وإذا سلخنا صفحة 137 أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق ماذا؟ برسالة، كيف نؤمن بشريعة، كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتنا، وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن، وهل يعبد الديان إلا به الله سبحانه وتعالى. إذن التشكيك في حكم العقلي صفصطة، يعني الصفصطة كما تعلمون المراد منها إنكار الواقعيات، ليس ورائها صفصطة، يعني يقول صفصطة كبيرة إنكار بالتالي ما يحكم به العقل، ملازمات العقلية. على أي حال هذا البحث اللي ذكره يقول: ومع ذلك ومع كل هذا البيان، إلا أنه وقع الشك لبعض الإخباريين في هذا الموضوع. يقول هذا كل اللي ذكرناه وقلنا أنه بعد تجلي الحقائق وبيان إحنا كلامنا في الملازمة العقلية، والملازمة العقلية إذا كانت قطعية بالتالي يكون الحكم الشرعي منجز، مو يجي العقل يجي بسرعة يقول هذا حلال وهذا حرام، أبدا. العقل بالتالي يدرك مدركا عقليا، هسا هذا المدرك إما أن يكون نظريا أو يكون عملي. ثم أكو شيء ثاني، إحنا كلامنا في شيء ثاني، وهو القطع العقلي بالملازمة بين ما أدركه العقل وما يدركه الشارع. إحنا كلامنا فيها الملازمة، إذا ثبتت قطعا ثبت حينئذ ماذا؟ الحكم الشرعي يكون منجزا. يقول: مع اتضاح هذا كله، مع ذلك أنه ناقش الإخباريون في هذا الأمر، وهذا هو يقول الشيخ، يقول ماكو وراء بعد، ماكو صفصطة مثل هاي الصفصطة، لكن مع ذلك يقول في صفحة 138: فلا بد من تجليته لكشف المغالطة. هاي الشكوك التي ذكرها الإخباريون لا بد من كشفها حتى ترتفع المغالطة. جيد. يذكر يقول أن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث نواحي، وذلك حسب اختلاف عباراتهم. راح يتناول عباراتهم وإشكالاتهم، بس يذكرها على شكل ثلاث نواحي. التنقيط مهم هنا في هذا المقام، التنقيط مهم. ثلاث نواحي، ثلاث جهات، ثلاث محطات بالتالي كانت موردا للتشكيك عند الإخباريين. القضية الأولى: وهو في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع. ما يخالف أكو قطع بالملازمة، العقل يقطع بالملازمة، كل عاقل يقطع بالملازمة. إذا قطعنا، إذا قطعنا، ربما أن الملازمة ما ثابتة، خطروح إذا ما ثابتة، لكن إذا قطعنا بثبوت الملازمة، إجوا الإخباريين بالتالي ذكروا، قالوا أنه يجي الشارع ماذا يرفع، ماذا ينفي حجية هذا القطع، يعني ينفي الحجية عن ماذا؟ القطع العقلي. هذا جدا ما مقبول بما تقدم، لأن القطع حجي، هذا الجواب: القطع حجيته ذاتية. إذا كان القطع حجية ذاتية، لا يمكن رفع الحجية الذاتية، لا يمكن. نعم بالإمكان المناقشة في أصل الملازمة، ولا يمكن النقاش في ثبوت الملازمة القطعية ورفع الحجية عن القطع الذاتي، عن الحجية الذاتية، ما يصير، لأن هذا لازمه رفع الذات. الحجية ليست شيء يضاف إلى القطع، وإنما هي في أحشاء القطع، وإنما هي في باطن القطع، هو نفس القطع هو يقتضي الانكشاف التام اللي هي الحجية. فلا يمكن أيها الإخباريون أن تقولون أنه ما يخالف، إحنا سلمنا بأن هنالك قطع للعقل ولكن الشارع قد نهى عن هذا القطع، لا يمكن هذا، لأنه تقدم الشيخ المظفر يقول أنه تقدم أنه أن القطع حجية ذاتية. واضح؟ صفحة 22 من الجزء الأول. جيد. الناحية الثانية والأمر الثاني من إشكالات الإخباريين، أنهم ذكروا، قالوا: بعد فرض إمكان حجية القطع، هل نهى الشارع عن الأخذ بحكم العقل؟ ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم، اللي هو من جملتهم المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية، وكذلك المحدث البحراني صاحب الحدائق. جملة من هؤلاء ادعوا أن الحكم الشرعي لا يتنجز، هسه هنا مو رفع الحجية عن القطع، لا لا لا، وإنما الحكم الشرعي الذي ثبت عن طريق الملازمة العقلية القطعية ما منجز، ما يتنجز، ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الكتاب والسنة. يقول ما منجز هنا الحكم، فيصير منجز ما دام ثبت عن طريق الدليل العقلي بالملازمة، القطع العقلي بالملازمة، فلا يكون الحكم الشرعي منجزا. الشيخ المظفر كلهم هل تعلمون أنه مرد هذه الدعوة ماذا؟ مرد هذه الدعوة إلى تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها عن طريق الكتاب والسنة. بعد الأحكام الشرعية ما تصير مشتركة بين العالم وغيره، أنت راح الآن تقيدوها، تقول أنها حجة إذا علم بها عن طريق الكتاب والسنة، أما إذا لم يعلم بها عن طريق الكتاب والسنة بأن علم بها عن طريق العقل فلا تكون حجة. هذا معناه الأحكام بعد ما تكون مشتركة بين الجميع، واضح؟ هذا ما رده في الحقيقة إلى دعوة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم بها عن طريق الكتاب والسنة، وهذا خير ما يوجه به كلامهم. ولكنه قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فقلنا أنه يستحيل تعليق الأحكام على العلم بها، ما يصير. أنت تعلق الأحكام وتأخذ قيد في الأحكام قيد العلم بها، هذا يلزم منه شبهة الدور كما تقدم، أنك مأمور بهذا بالصلاة بشرط العلم بها، فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ عن سبب خاص. ما يصير تقيد الأحكام بالعلم بها. أنت الآن قاعد تقيد، تقول على أنه أنت الآن قاعد تقول هكذا أيها الإخباري، أنه الأحكام الشرعية إذا علم بها عن طريق العقل لتأخذ بها، إذا علم بها عن غير طريق العقل أخذ بها. هذا معناه أنه بالتالي هذا خلاف ما تقدم على أنه لا يمكن تقييد الأحكام الشرعية أنه بالعلم بها، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه ما يصير أن تقيده بالعلم بها. إذا قيدتها بالعلم هيلزم من الدور اللي تقدم، الشبهة اللي تقدمت عندنا في نفس الجزء الثالث، في نفس مبحث ماذا اللي هو بالتالي أنه من نفس هذا الجزء صفحة 34، الاشتراك بين العالم والجهل. الآن بعد أحكام ما راح يصير مشتركة، فضلا إذا أنه أنت قيدتها بسبب خاص، أنت ليش بالتالي تقيد؟ ما يصير التقييد، إنما تكون حجة إذا علمت بها. من تقول إذا علمت بها راح تقيد الأحكام، والأحكام ما يصير تأخذ قيد العلم بها. أنت الآن قاعد تقول هكذا أيها الإخباري، أن الأحكام إنما تكون حجة إذا علمت بها، إذا علمت بها بسبب القرآن أو السنة، أما إذا علمت بها عن طريق ماذا؟ العقل، فليس حجة. هذا شنو من كلام؟ هذا يلزمه أنه خلاف قاعدة أن الأحكام مشتركة بين العالم وغير العالم، وحتى أنها أنه بلحاظ العلم. أنت قاعد الآن قاعد تقول مو كل علم هم أيضا يكون منجز، فقط العلم اللي ناشئ من القرآن والسنة، أما العلم الذي ناشئ يكون ناشئا من العقل فلا يكون حجة. هذا خلاف القاعدة التي تقدمت من الاشتراك. زين، قد يشكل الإخباريون يقولون أنه وردت لدينا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تبين أنه بالتالي عدم حجية الدليل العقلي، اللي هي الملازمات اللي تقول تقول ملازمة، هاي مو حجة. لما؟ أنه هذه الرواية أن دين الله لا يصاب بالعقوم. بعد أكو أو أوضح من هذه، من هذا النص الروائي، أن دين الله لا يصاب بالعقول، المستفاد منه أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من القطع الناشئ من الدليل العقلي، لا تصاب أحكام الأحكام الشرعية لا تصاب بماذا؟ دين الله لا يصاب بالعقول. هسه الآن أنا راح أذكر، أعوذ بالله من كلمة آني، أنه توجيها، والشيخ مظفر أيضا بالتالي راح يذكر فد شيء، بس هذا إحنا لعله مستفاد مما تقدم اللي الآن راح أذكره، على أنه دين الله لا يصاب بالعقول. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ابتداء يجي العقل شي يقول هذا حلال هذا حرام. أما إذا بتوسط الملازمة والقطع حجية ذاتية شو المشكلة في ذلك؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أنه هذه الرواية على فرض ثبوتها، طبعا هاي بالتالي هي الرواية واردة في البحار، وكذلك أنه في كمال الدين وتمام النعمة على إتحال على فرض ثبوتها سندا، لو قلنا أنها بالتالي ثابتة سندا، أنها معارضة برواية أخرى. إحنا ما نقول بالتالي الفقيه يجي يأخذ رواية وبالتالي أنه ما ينظر إلى بقية الروايات، أكو رواية أخرى تقول هذه الرواية واردة أيضا في قبال الرواية المتقدمة أنه إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. فالشاهد العقول، طبعا هاي الرواية موجودة في الكافي الجزء الأول صفحة 16. إذن هنا الله سبحانه وتعالى الآن ماذا يقول؟ العقل حجة باطنة. هناك شلون بالتالي يقول دين الله لا يصاب بالعقول، وهنا في هذه الرواية يضفي له الحجية وهي حجية في مقابل حجية الأنبياء. فإذن بالتالي إحنا ما نقدر بالتالي هالرواية اللي أنتوا ذكرتوها إحنا بالتالي نأخذ بها، لأنها بالتالي معارضة بهذه الرواية. شيخنا مولانا أكو حل هذا التعارض؟ نعم، هذا التعارض تعارض بالتالي أنه غير بالتالي غير مستقر، وليس مستقرا، غير مستقر بالإمكان الجمع بين الطائفتين. الشيخ يذكر في صفحة 139 يقول أن المقصود من الطائفة الأولى بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومدارك العقل. ما يقدر يستقل، ما يجي العقل ابتداء كما ذكرت لكم في البداية، ما يجي العقل ابتداء ماذا يقول؟ ابتداء هذا حلال هذا حرام، لأن الأحكام الشرعية توقيفية وملاكاتها عند الشارع، فابتداء لا يمكنه ذلك ابتداء. واضح؟ وهذا يقول الشيخ، يقول هذا هو الحق كما شرحناه. ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان، يعني هذا في مقابل شنو؟ في مقابل القياس، في مقابل الاستحسان الذي سيأتي إن شاء الله. الاستحسان والقياس بالتالي اللي هو إعمال الرأي، ما يصير يجي الواحد بالتالي يعمل عقله أو رأيه في إصابة الحكم الشرعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذن الرواية الأولى دين الله لا يصاب بالعقول تريد أن تبين، هذه الرواية على فرض ثبوتها ماذا تريد أن تبين؟ أنه ليس من حق الفقيه أن يؤمن رأيه في مقابل النصوص الشرعية. أكو نص شرعي يجي هو على سبيل المثال يقول لا أنه الحكم هذا مو هذا، ويعمل رأيه ويعمل عقله لإصابة الحكم الشرعي في مقابل القياس، في مقابل الاستحسان. القياس بالتالي من دون هجي، مجرد أنه هذا يشبه هذا، التمثيل اللي هو نفسه في علم المنطق. فيجي الفقيه يقول ماذا؟ يجر الحكم في المورد اللي شارع أثبت له الحكم إلى مورد آخر شارع ما ثبت به الحكم، لكن لوجود شبه في الجملة لا بالجملة ينقل ذلك الحكم من ذلك الموضوع إلى هذا الموضوع. هذا إيمان للرأي، وهذا في الواقع قياس، هو باطل على أي حال، لأنها واردة في هذا المقام أي في الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال. ويقول الشيخ مظفر هذا حق كما شرحناه سابقا. ومن المعلوم أن مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صور هو دعوى أن للعقل أن يدرك الأحكام مستقلة. نعم، الذي يقول بالقياس يعني معناه أنه للعقل اللي هو الإعمال الرأي، مو أعمال الرأي المراد منه بذل الجهد، هذا ما يسموه أعمال رأي، ذاك يسموه اجتهاد. أعمال الرأي لا، من دون بذل الجهد، بمعنى أنه وجود أي مشابهة فبالتالي يسر الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوة أن للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس، وهذا معناه الاجتهاد بالرأي. وقد سبق أن هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا من العقل العملي، مو من وظيفته أن يدرك الأحكام الشرعية لأنها توقيفية وفيها ملاكات، ابتداء ليس له الحق في ذلك. واضح؟ ويبين الشيخ يقول بالتالي هذه رواية أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار التي تثني على العقل وتنص على أنه حجة باطنة، لأنها تثني على العقل صفحة 140 فيما هو من وظيفته أن يدركه. العقل عند بعض الأمور بإمكانه أن يدركه مثل الحسن والقبح العقلي. هنا الرواية الثانية ناظرة إلى هذا الأمر، تقول إن الشارع إنما جعله حجة باطنة لإدراك المدركات التي ماذا من وظيفته أن يدركها، كإدراك العقل مثلا أنه حسن العدل وحسن الإحسان وقبح الظلم، أنا الله سبحانه وتعالى جعله حجة ولم يجعلوا الشارع حجة في إصابة ماذا الملاكات الواقعية. إذن بالتالي ما ذكر من روايات لا يمكن الاعتماد عليها، اللي هو أن دين الله لا يصاب بالعقول، ليس مراده من أنه مراده أنه نفي حجية العقلية بواسطة ماذا الملازمة، مو هذه رواية ناظرة، ليست ناظرة إلى ذلك. الرواية دين الله لا يصاب بالعقول بمعنى أنه لا أنه يعمل بالقياس، لا يعمل بالاستحسان إعمال الرأي، أما إثبات أنه الحجية للعقل كما في الرواية الثانية فهو يقول أنه العقل حجة في الموارد التي يمكنه أن بالتالي يمكنه أن يدركها، والملازمة من جملة الأمور اللي ممكن للشارع للعقل أن يدركها ويقطع بها. هذا من ناحية، فإذا تقدمت الناحية الأولى والنافذة الأولى للشكوك والإشكالات الإخباريين على حجية العقل، وتقدمت الناحية الثانية، الناحية الأولى تقدمت والناحية الثانية أنه فيما يتعلق بإمكان أن الشارع قد نهى عن ماذا عن الأخذ بماذا عن الأخذ بحكم العقل، وقد تقدم الكلام فيه. نأتي إلى ماذا الناحية الثالثة، الناحية الثالثة أنه يذكر الشيخ المظفر 140 بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع، لا يقدر الشارع ينفي حجية القطع لأن حجية القطع ماذا ذاتية، فما يقطع به العقل بالملازمة، وإذا ثبت القطع العقلي بالملازمة بعد ما يمكن نفي الحجية عن هذا القطع ولا يمكنه النهي عنه، ما يرفع الحجية ولا ينهى عنه. حينئذ بالتالي يقول أنه يجب أن نتساءل عن معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل. هؤلاء بالتالي بعد أن أنه أفلسوا قالوا إيه الشارع بالتالي يرفع الحجية، نقول ما يقدر يرفع الحجية، الحجية حجية القطع ذاتية لا يمكن رفعها وبعد ولا يمكن النهي عنها، وما ذكرتموه من دليل بالتالي مناقش. هسه الآن ناقشوا في جهة أخرى، يقول ما سلمنا هنالك قطع وأن الشارع يحكم بما قطع به العقل، لكن شنو المراد من حكم الشارع على طبق العقل؟ قالوا أن المراد من ذلك هو علمه بأن هذا مما ينبغي فعله مثلا، أو أن هذا مما ينبغي العلم به، هذا هكذا، وليس معنى أن الشارع يحكم على طبق القطع العقلي، ليس معناه أمره ونهي، يعني الشارع يأمر وينهى، لا لا لا، مو المقصود بأنه الشارع يأمر وينهى على طبق الملازمة العقلية، وإنما ماذا يحصل للشارع إن صح التعبير، يعني أنه الشارع بمعنى يقول كما العقل أن هذا مما ينبغي فعله، الشارع أيضا يقول أن هذا مما ينبغي فعله، لكن لا يأمر به ولا ينهى عنه، لا ينهى عما لا ينبغي فعله ولا يأمر بما ينبغي فعله، هيك يفسروها. ويقولون هذا بالتالي أنه إحنا النافع واللي كلامنا أنه الشارع يكون يأمر بما على طبق الملازمة العقلية أو ينهى على طبق الملازمة العقلية، والحال أنه لا. بالتالي أنه المراد من أن الشارع يحكم على طبق العقل بمعنى هو علمه وإدراكه لما قطع به العقل، وليس أمره ونهيه. والنافع هو أن نستكشف أمره، نستكشف نهيه، فيحتاج أمره ونهيه على طبق العقل إلى ماذا؟ إلى دليل خاص سمعي، وما يكفي أن نعتمد على الدليل العقلي. يعني أنه ما يكفينا أن الشارع يحكم بما حكم به العقلاء على ضوء الملازمة، ما لم يأمر وينهى. المفيد أن يأمر وينهى، النافع أن يأمر وينهى، حتى نقول أنه القطع بالملازمة معناه شنو؟ معناه بالتالي أمره ونهيه. بعبارة أخرى راح يصير الدليل العقلي اللي هو الملازمة العقلية راح يصير ماذا؟ دليل على الحكم الشرعي. المراد الحكم الشرعي يعني أمره ونهيه، لا علمه وإدراكه. فهم فسروا بعد أن ماذا؟ لم يستطيعوا أن يقفوا بوجه الملازمة العقلية وأن حجيتها ذاتية، وأن الشارع لا يمكنه رفع الحجية ولا يمكنه النهي عن هذه الحجية. بعد أن أفلسوا عن ذلك فقالوا أن المراد من الحكم أن الشارع يحكم على طبق الملازمة العقلية بمعنى إدراكه وعلمه، لا أمره ونهيه. الشيخ يجاوب، الشيخ المظفر يجاوب، يقول أقول في صفحة 140 لفت وأحبتي، يقول وآخر ما هذه وآخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل هو أنه توجيه يختص بالمستقلات العقلية، ولهذا التوجيه صورة ذاتية إلى آخر كلامه. يقول وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين، الدعوة الأولى إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهذا ما يمكن، لا يمكن إنكار الملازمة، إذا قطعنا بها لا يمكن إنكارها، القطع لا يمكن إنكاره. يجي هنا عندنا الدعوة الثانية وتوضيحها. الدعوة الثانية على أنه مثلا أنه حسن العدل، العدل حسن ما تطابقت عليه آراء العقلاء، يعني شنو العقلاء يقولون؟ هذا بالتالي يستحق المدح، الظلم فاعله يستحق الذم، الشارع يحكم على وفق ما حكم به ماذا؟ العقلاء، مو يؤمر وينهى. فإذا ماكو فائدة بعد بالدليل العقلي. هكذا ذكروا، قالوا والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاق المدح والذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، واللي ينفعنا هو ماذا؟ هو إثبات استحقاق العقاب، إثبات الثواب، يعني الأمر والنهي. هاي قضية. القضية الثانية الآن قاعد يعمقون الإشكال بعد أكثر، يتوغلون بالإشكال أكثر في صفحة 141. ولو فرض أننا صححنا الاستلزام، هسه أولا هو يقولون أصلا ماكو ملازمة، العقلاء إذا قالوا أنه هذا بالتالي أن العدل حسن، يعني بمعنى أن فاعله ممدوح، العقل هم الشارع هم يقول ممدوح ممدوح، وإذا قالوا أنه الظلم مذموم فاعله، الشارع أيضا يقول ذلك، لا يستلزم الثواب والعقاب. هاي قضية. قضية ثانية يقول حتى لو قلنا باستلزامه للثواب والعقاب، المدح الشرعي يعني ثواب يستلزم الثواب، والمدح بالتالي العقاب الشرعي يستلزم ماذا؟ المدح والعقاب، والعقاب ماذا يستلزم؟ استحقاق العقاب. هذا ممدوح وهذا مذموم، الممدوح يثاب والمذموم يعاقب، حتى لو قلنا بالاستلزام، لكن هذا لا يدركه كل واحد إلا الأوحدي. الناس ما تفهم هذا المعنى، أن هذا تطابقت عليه آراء العقلاء فمدحوه، فمدحه الشارع، فالشارع يلزم من مدح الشارع ثوابه. هنا ذولا شو يقولون؟ يقولون أصلا الناس ما راح تتحرك نحو هذا الفعل، لأنه لا يعلمون أن المدح ماذا يستلزم الثواب وأن الذم يستلزم العقاب. هذا إلا الأوحدي زين، إلا هذا الفذ اللي بالتالي له فتنة وله بالتالي ماذا التفات. وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس أن تكون أكو أمر، بس الشارع إذا ما أمر بعد ماكو فائدة إذن بالدليل العقلي، حتى لو كان يستلزم ماذا مدح العقلاء مدح الشارعي، ومدح الشارعي يستلزم ماذا ثواب، وذم الشارع يستلزم عقاب، حتى لو قلنا بذلك الناس ما تلتفت إلى هذا الأمر. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كافي في الدعوة، يعني دعوة الناس إلى فعله شرعا والمفروض أنه لا يوجد دليل سمعي، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق العقل. بعد يقول ما نقدر نحكم أن الشارع له حكم على طبق العقل، وبالتالي يكون العقل كاشف عن الحكم، ما نقدر، لاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق العقل لهذا البيان. هسه الشيخ بالتالي يجيب عن كل هذه الإشكالات. التفتوا أحبائي، الموضوع لا يخلو عن ماذا؟ عن دقة. التفتوا، هنا يبين يقول المصنف الشيخ المظفر، يقول أن ما يفند وما يجاب به الشق الأول من الدعوة الثانية، إذا قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر. الشيخ يقول ترى أنه أنتم قلتم بالملازمة، والحال لا توجد ملازمة. العقلاء إذا مدحوا معناه شنو المدح؟ يعني استحقاق الثواب. فإذا قال الشارع بمقالة العقلاء وهو سيدهم معناه ثبوت الثواب. نفس المدح ماذا يستبطن الثواب، مو يستلزم، هو ثواب. والذم هو، لأن الشارع بالتالي ما عنده لسان يعني هذا ممدوح، لا لا، وإنما ثواب أو عقاب. واضح؟ فحقيقة المدح ثواب وحقيقة الذم عقاب. ولذلك أنه يذكر يقول أن المحققون من الفلاسفة قالوا إن مدح الشارعي ثوابه، ذم الشارعي عقابه. زين. وأما ما يتعلق بالشق الثاني، يقول على أنه حتى أنه لو قلنا بالملازمة فإنه لا يدركه إلا الأوحدي، أغلب الناس ما تفهم الملازمة هاي الموجودة، وبالتالي ما معلوم على أن الشارع يحكم على ضوء ما حكم به العقلاء. يجيب على هذه الدعوة، يقول أنه لما كان المفروض، صفحة 142، لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورة اللي تطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. إذا هو من الآن من 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 ماذا؟ من القضايا المشهورة، مما تطابقت عليها آراء العقلاء، هذا بالتالي راح تكون له ماذا؟ سوف تكون له ماذا؟ أنه شأنية ماذا؟ التحريك نحو ماذا؟ الاتيان به. بعد شنو ما يلتفت له إلا الأفذاذ، ما يلتفت له إلا الأوحدي. التفتوا أحبائي أن المدح والذم من القضايا المشهورة اللي طابقت عليها آراء العقلاء، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون فيه صلاحية لدعوة كل واحد من الناس لأن يأتي به. ومن هنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانية. بعد الشارع ما يحتاج أن يأتي بماذا؟ بأمر مولوي، وإنما الأوامر التي تأتي في موارد ماذا؟ المشهورات، القضايا المشهورة اللي طابقت عليها آراء العقلاء تحمل على الإرشاد، تحمل على الإرشاد، إرشاد لما ماذا؟ لما تطابقت عليه آراء العقلاء. بعد أوامره ما راح يصير تأسيسية، وإنما أوامره إرشادية إمضائية. وبالتالي على أنه قولكم أنه هذا لا يدركه إلا الأوحدي من الناس، قد بالتالي يكون بالتالي له وجه، لكن هذا ما يضر مقصودنا. ليش؟ لأنه يقول الشيخ مظفر: لا نقصد من كون حكم العقل داعيا بالفعل، وإنما حكم العقل له الشأنية بأن يدعو للإتيان بماذا؟ بما يحكم به العقل. قاعد يقول على أنه هذا يحكم به الشارع، يبقى الشخص بالتالي هذا إذن هذا الحكم العقلي له شأنية أن يحرك المكلف نحو الإتيان بالفعل الذي حكم به العقل، اللي هو يلزم منه حكم الشارع به، لا أنه بالتالي يكون يحركه على نحو الفعل. يكفي أنه شأنا أن يحركه، وهذا شأن كل داع حتى الأوامر المولوية. الأمر المولوي هو ما يحرك المكلف فعلا فعلا، وإنما نفس الأمر المولوي تكون له شأنية في التحريك. على أي حال، هذا ما ذكره الشيخ المظفر وبسط واقعا الكلام، وكان الكلام أنه دقيقا وجميلا وعرضا رائعا فيما يتعلق بدليلية الدليل العقلي على إثبات الأحكام الشرعية. وانتهينا إلى هذه النقطة، على أن الدليل على أنه على الملازمات العقلية، إذا أثبتنا الملازمة، إذا قطعنا بالملازمة، إذا جزمنا بالملازمة العقلية، هو نفس القطع راح يكون دليل. بعد أكو دليل أقوى من القطع؟ لا يوجد دليل أقوى من القطع في ثبوت ذلك عند الشارع. هذا ما يتعلق بالباب الرابع. يأتينا الباب الخامس، حجية الظواهر. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.